من الفوائد أيضا من جملة فوائد هذه الآية إثبات الأسباب، أن الله عز وجل أثبت للأشياء أسبابا وهي غير مؤثرة بنفسها، بل بما جعل الله عز وجل فيها من التأثير. والناس في إثبات الأسباب ونفيها على طرفين ووسط، طرف غلا في إثباتها حتى ظن أو زعم أنها مؤثرة بنفسها، أي ليس إلى الله عز وجل إيجاد ذلك التأثير، بل هي هذه الأسباب تؤثر بنفسها فيعتمد عليها، وذلك من الشرك بالله عز وجل أن يعتمد على الأسباب، يكون قد أشرك بالله سبحانه وتعالى إذا اعتقد أنها تؤثر بنفسها. وطرف ثان فرط في أمر الأسباب وأنكرها ونفاها وقال لا أثر للأسباب. لا أثر للأسباب لماذا؟ قال لأن لو أثبتنا أن هناك أسبابا لها أثر لكان في ذلك اتخاذ شريك مع الله عز وجل، وذلك بعيد. والوسط هو العدل والحق بين هؤلاء الناس، ألا وهو أن الأسباب مثبتة وأن لها تأثير، لكن تأثيرها إنما هو بقدر الله عز وجل وبإذنه، فإذا شاء جعل السبب جعل للسبب أثرا، وإذا شاء أزال الأثر من السبب. ولذلك أمثلة وأدلة كثيرة من الشرع والعقل والواقع. فقد أخبر الله جل وعلا عن إبراهيم عليه السلام أنه ألقي في النار، ومعلوم أن النار سبب للإحراق، أن النار سبب للإحراق، وهذا يعلمه كل عاقل، أن من مست النار جسده أنها تحرقه، شيء متفق عليه. ولاحظ هنا أن هذا السبب لولا أن الله عز وجل له أثر في الإحراق واضح وبين عند الناس، لولا أن الله عز وجل لطف بإبراهيم وحفظ إبراهيم وهو بين النار قد ألقي في النار، فقال الله عز وجل للنار يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، بمعنى أن هذا السبب كاد أن يؤثر لا بنفسه بل بما جعل الله عز وجل في النار من إحراق وقوة على الإحراق. ثم إن الله عز وجل أمر النار ألا تكون تلك المادة المحرقة، بل تكون بردا وسلاما على إبراهيم. هذا يدل على أن الأسباب مثبتة وأن تأثيرها يكون بأمر الله جل وعلا. وهكذا يذكر في شأن موسى عليه السلام حين ضرب بعصا البحر، أمره الله عز وجل أن يضرب بعصاه البحر إشارة إلى إثبات الأسباب، أنه لا بد من العمل بالسبب، والله جل وعلا هو الذي يجعل التأثير فيه، أي في ذلك السبب. اضرب بعصاك البحر، فضرب بعصاه البحر فانفلق البحر مع عظمه، فكان كل فرق كالطود العظيم. من قال لا أسباب، لا وجود للأسباب، يقال فلما أمر الله عز وجل موسى أن يضرب بعصاه البحر؟ ومن قال الأسباب تؤثر بنفسها، قيل إن الله عز وجل هو الذي خلق القدرة والقوة في ذلك السبب ليكون مؤثرا، وإلا فما تكون العصا في مقابل بحر عظيم لا يستطيع أن يحرك أمتارا من الماء بضربه بالعصا، فكيف أن يحرك كيلوات من المياه؟ ثم أيضا هذه المياه تتصاعد إلى أعلى فتصير كالجبال، هذا لا يكون بتأثير العصا بنفسها، فهي لا تؤثر بنفسها، السبب لا يؤثر بنفسه، وإنما يؤثر بتقدير الله عز وجل ذلك، الله عز وجل هو الذي قدر. ومن الأمثلة أيضا ما يذكر في شأن مريم عليها السلام، حيث إنها لما أتاها أو جاءها المخاض أمرها الله سبحانه وتعالى أن تهز بجذع النخلة، تهز بجذع النخلة مع أن المرأة في ذلك الوضع ضعيفة، والمطلوب منها ليس هز غصن ولكن جذع لا يمكن أن يتحرك. فقال أهل العلم أمر الله لها بأن تهز جذع النخلة هذا فيه دليل على إثبات السبب، أنه لا بد من السبب، ولو كان ضعيفا ذلك السبب لا بد من السبب، تثبت هذه الأسباب، وكونها تحرك جذعا هذا يدل على أن السبب لا يؤثر بنفسه، بل بتقدير الله عز وجل، بقدرة الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يجعل القوة والقدرة في الشيء. حركت وماذا عساها أن تحرك مع ضعفها ومع قوة الجذع، جذع النخلة، فلما أخذت تهز تحركت واهتزت تلك النخلة وتساقط الرطب عليها فأكلت وشربت، فقيل لها فكلي واشربي وقري عينا، كلي من هذا الرطب واشربي من هذا الماء العذب والعين الجارية التي فتحت لك وقري عينا. إذن هذا يدل أيضا على أن الأسباب لا بد أن تثبت، الأسباب ثابتة، لكن هل تؤثر بنفسها؟ الجواب لا، لا تؤثر بنفسها. وهل يجوز الاعتماد على الأسباب؟ لا يجوز، بل الاعتماد على الأسباب شرك بالله عز وجل. لا تعتمد على أي سبب كان، بل اعتمد على الله عز وجل، فهو الذي يجعل السبب قويا، وهو الذي يجعل السبب نافذا، وهو الذي يجعل السبب ماضيا، وإلا فلا. ومما يذكر من الأمثلة وهي أدلة، ما يذكر عن الدجال في آخر الزمان أنه يخرج إليه رجل مؤمن أو شاب مؤمن فيقصده، يريد أن يبطل حجة الدجال، هو الذي سيواجه الدجال، فيذهب إليه فيأخذه الدجال فيقول له أتعتقد أني ربك؟ فيقول ما بربنا خفاء، أشهد أنك أنت الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. قال فيشقه نصفين، يشقه نصفين، ثم يقول له التئم، الله عز وجل جعل هذا سببا للابتلاء والامتحان، من سيفتن بهذا الرجل الدجال ومن لا يفتن به. فإذا أراد في الثالثة، لاحظ، إذا أراد في الثالثة أن يشقه لا يستطيع، يجعل بينه وبين عنقه مادة قوية لا تنفذ السكين ولا ينفذ المنشار عليه. هنا قال أهل العلم هذه الأسباب هي بتقدير الله عز وجل، الأسباب مثبتة، بمعنى أن السكين تقطع وأن المنشار يمضي ينشر، لكن هل هو بذاته، هل هذا السبب هو المؤثر بذاته؟ الجواب لا. ولذلك الله عز وجل منع في المرة الثالثة أن يكون السبب ماضيا، يدل على أن تأثير السبب إنما هو بقدرة الله عز وجل وبأمره. فإذا لا يلتفت إلى الأسباب بالاعتماد عليها أو باعتقاد أنها مؤثرة، ولكن ينظر إليها بأنها سبب جعل الله عز وجل فيها أثرا، ولو شاء سبحانه لرفع أثرها، لرفع الأثر عنها ولم يبق لها فائدة. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ففي قول الله عز وجل إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فوائد عديدة ذكرنا من هذه الفوائد، إثبات الأسباب وأنها ليست مؤثرة بنفسها، والناس فيها بين طرفين ووسط، فمنهم من نفاها وأنكرها وذلك باطل، ومنهم من أثبتها وظن أنها تؤثر بنفسها وذلك باطل آخر، والوسط هو العدل، أن تثبت الأسباب وأن يدلل على الأخذ بها وأنها ليست مؤثرة بنفسها بل بتقدير الله عز وجل وإذنه وأمره. من فوائد الآية تحريم التعادي بين المسلمين، تحريم التعادي بين المسلمين، وقد نبه ربنا جل وعلا في هذه الآية على أمر العداوة، والعداوة على قسمين، القسم الأول باطن، عداوة باطنة لا تدرك بالحس، لا تدرك بالحاسة، أي ليست ملموسة، وهي قسمان، الأول الشيطان وهو أصل كل عداوة، وأصل كل عدو هو من جهته، هو أصل الأعداء وشرها على الإنسان، وقد حذرنا الله عز وجل منه وأمرنا باجتناب طرقه ووسائله، ونهانا عن اتباع خطواته ووساوسه. الثاني الهوى المعبر عنه بالنفس، كما قال الله سبحانه وتعالى إن النفس لأمارة بالسوء، فهي عدو الإنسان لأمرها له بالسوء والشر والمنكر، فكل منكر يكون للنفس أمر
وقد وصفت هذه النفس بأنها أمارة، وهذا اللفظ من ألفاظ المبالغة أي كثيرة الأمر له أي لصاحبها بالسوء، تأمره كثيرا بالسوء. فعداوتها أيضا من الأمور الباطنة التي لا تدرك بالحاسة. إذن هناك نوعان للعداوة الباطنة التي لا تدرك بالحاسة، فالشيطان ليس بمرئي لا يرى، كما قال الله عز وجل إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. القسم الثاني عداوة ظاهرة تدرك بالحاسة، عداوة ظاهرة تدرك بالحاسة. وقبل أن نذكر هذا القسم، مسألة الهوى قد حذرنا الله عز وجل منه، حذرنا منه أن نتبعه، وبين خسارة من اتبع هواه كما قال سبحانه وتعالى واتبع هواه وكان أمره فرطا. بل إن العالم إذا اتبع هواه يصير مشبها بالكلب والعياذ بالله. قال الله تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. فالهوى يهوي بصاحبه، وما سمي الهوى إلا لهوانه أو لأنه يهوي بصاحبه. القسم الثاني عداوة ظاهرة تدرك بالحاسة، وهذا على نوعين: الأول عدو أو عداوة بها ضغينة، عداوة فيها ضغينة مقصودة إلى الإضرار، يكون فيها القصد بالإضرار إما مجاهرة وإما مساترة. فالمجاهرة كما يكون في حال الكفار والمشركين واليهود والنصارى يعادون أهل الإسلام، قال الله عز وجل لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. هذه عداوة فيها ضغينة، فيها قصد بالإضرار على الغير على سبيل المجاهرة، فكل من أشرك بالله عز وجل وكفر به جهرا هذا عداوته من هذا النوع. وأما على سبيل المساترة والتخفي فإن ذلك ظاهر في عداوة المنافقين للإسلام وأهله، وقد أخبر الله عز وجل عن عداوتهم فقال سبحانه وتعالى
وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. عدو أو هذه عداوة فيها ضغينة على الإسلام وأهله جاءت وفيها قصد الإضرار بالغير جاءت على سبيل المسافرة والتخفي. أما النوع الثاني فهي عداوة ليس فيها ضغينة ولكن يؤدي حالة صاحب هذه العداوة بالإنسان إلى أن يقع بسببه في مثل ما يقع من كيد عدوه فسمي بسبب ذلك أنه يوصل إلى الوقوع في المحرم من يوصل إلى الوقوع في المحرم وترك الواجب. فإذا كان ثمة شخص صد عن الواجب أو أدى إلى ترك إلى فعل المحرم وإن لم يقصد العداوة لم يقصد العداوة للشخص ولكنه منعه من واجب أو أدخله في محظور ومحرم فإن هذه عداوة لأنها أشبهت عداوة الشيطان في صد الإنسان عن ذكر الله وعن الصلاة عن الواجبات وأمره بالسوء والفحشاء والمنكرات. وفي هذا ومن أجل هذا سميت هذه الحالة في عداوة الأولاد والأزواج والأصحاب إذا كان هناك صاحب يأمرك بترك الواجب ويدلك على المحرم أو ولد يدعوك إلى المحرم ويأمرك بترك الواجب أو زوجة تدلك على المحرم وتأمرك بترك الواجب فهذه عداوة قال الله عز وجل عنها يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. ليست العداوة أنه يعاديك طبيعة أولادك يعادونك طبيعة أو زوجتك تعاديك طبيعة لما حصل من خصام وشجار ولكن الأمر أعم من ذلك حيث تدل على أن العداوة في صدك عن الفعل الواجب عن فعل الواجب وحملك على فعل المحرم تحملك على فعل المحرم وتصدك عن فعل الواجب. فلذا ذكر الله هذه العداوة وكذا الأصحاب الذين يزينون الشر ويزينون المنكر للشخص. لديك أصحاب لكن هؤلاء الأصحاب يصدونك عن ذكر الله وعن الصلاة يدلونك على فعل المحرم وتجاوز الحدود. هؤلاء الأصحاب أعداء في الحقيقة وما وجه ذلك أنهم ستنقلب صحبتهم ومودتهم ولو كانوا إليك أصحاب مصافاة وصداقة وصحبة لكنها تنقلب عداوة. الأخلاء
يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. المتقون هؤلاء تستمر صحبتهم، لماذا؟ لأن صحبتهم قائمة على فعل الواجبات وترك المحرمات. أما غير المتقين غير المؤمنين الصالحين فإن صداقتهم وصحبتهم تنقلب عكسا يوم القيامة، فيصير الشخص يلعن أصحابه ويسبهم ويقدع فيهم في ذلك اليوم. إذن هذه الأمور من العداوات ينبغي أن يدركها المسلم وأن يعلم مدى خطرها. فقد ذكر الله عز وجل في هذه الآية أن الشيطان صاحب العداوات الكبيرة يسعى في إيقاع الناس في العداوة بأنواعها وأشكالها. نكتفي بهذا وإلى هنا وبارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ففي قول الله عز وجل: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، فوائد عديدة، فمن يذكر شيئا مما مر معنا. نعم، والعداوة على قسمين، نعم، باطنة وظاهرة. طيب، الباطنة على قسمين، الشيطان والهوى أو النفس الأمارة بالسوء، والظاهرة نعم أن تكون فيها ضغينة مثل عداوة الكفار والمشركين والمنافقين. نعم، وعداوة ليس فيها ضغينة كعداوة الأولاد والأزواج والأصحاب. نعم، من جملة فوائد هذه الآية الحذر من صد الشيطان عن الصلاة، فالشيطان يصد الإنسان عن الصلاة، وذلك بأنواع من الصد. ما تسمعون؟ ما أدري من غيرها. أين معي؟ ما هذا الصوت؟ هذا صوت تخريج. الله يسلمك. نعم، فعلى المسلم أن يحذر من صد الشيطان عن صلاته، تسمعون هكذا؟ تمام. وهذا لأن الله عز وجل قد أخبر عن الشيطان، أخبر عنه بأنه يصد عن الصلاة كما في هذه الآية الكريمة. ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. والصد عن الصلاة من قبل الشيطان أنواع: الصد عن الصلاة من قبل الشيطان أنواع. الأول ما زال كما هو ما غيرت، ما غيرت شيئا. تكريمي يضخمه. طيب، الصد عن الصلاة من قبل الشيطان أنواع: الأول تركها بالكلية، وهذا واضح في تخذيل الشيطان للإنسان عن الصلاة حتى يدعها بالكلية فلا يصلي جمعة ولا جماعة. هذا أشد أنواع الصد. الثاني ترك بعضها، فيسهل الشيطان له ترك بعض الصلوات كصلاة العصر بحجة التخزينة، وصلاة الفجر بحجة السهر والسمر وغيرها من الصلوات. يحصل هذا من قبل الشيطان. الأمر الثالث بتأخيرها عن أوقاتها فلا يحافظ على أوقاتها بل يصليها على حسب هواه، متى ما أراد أن يصلي صلى ولو كان خارج وقت الصلاة، ويلتمس لنفسه المعاذير. وتأخيرها أيضا من الصد، تأخيرها عن أوقاتها أو تقديمها على وقتها من الصد عن الصلاة، حتى لا ينال المسلم الأجر والثواب الذي جعله الله في أمر الصلاة. وقد قال الله عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ومن أنواع الصد أيضا عن الصلاة القيام إليها بتكاسل وتثاقل، القيام إليها بتكاسل وتثاقل، وهذا كما كان حال المنافقين، أنهم كما أخبر الله عز وجل عنهم: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا. فالكسل أو التكاسل عن الصلاة نوع من أنواع صد الشيطان عنها تجاه الإنسان. ومن أنواع الصد أيضا كون هذه الصلاة أو جعل هذه الصلاة لا تنهى صاحبها عن الفحشاء ولا المنكر. والله عز وجل قد قال عن الصلاة المقبولة النافعة: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. والذي يأمر بالفحشاء والمنكر هو الشيطان، كما قال الله سبحانه وتعالى: إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون.
وقال سبحانه وتعالى: ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. يأمر بالفحشاء والمنكر. فكون الصلاة لا تنهى صاحبها عن أي فحشاء وعن أي منكر فهي صلاة غير نافعة لصاحبها، لأن الصلاة النافعة المقبولة هي التي تزجر صاحبها وتنهاه عن فعل أي منكر وعن فعل أي فحشاء. ومن أنواع الصد أيضا عن الصلاة تأديتها على خلاف الإخلاص، ألا يكون مخلصا في هذه الصلاة، فالشيطان يصده عن أمر الإخلاص في الصلاة، فصار في صلاته مرائيا، إن رآه الناس نشط وإذا لم يره الناس كسل أو كسل وتثاقل. وهذه هي الصفة التي كانت عند المنافقين كما أخبر الله عز وجل عنهم: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. هذه صورة من صور الصد ونوع من أنواع الصد عن الصلاة، أن تكون المراءة المناقضة والمنافية للإخلاص موجودة عند المسلم أو عند الإنسان، والذي يأتيه بها من أجل أن يصده عن فضل الصلاة وثوابها هو الشيطان. ومن أنواع الصد عن الصلاة تأديتها على خلاف منهج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهديه، فيصليها على حسب هواه، ليس عنده شيء مما يصح أو لا يصح في شأن الصلاة، يصليها بدون أن يراعي هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها، فتجده متلاعبا متهاونا في أمر الصلاة في أمر كيفيتها، فلا يتعلم كيف صلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد حث على هذا الأمر فقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وذات مرة يدخل رجل إلى المسجد فيصلي لا يحسن الركوع ولا السجود، فقال جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فرد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليه السلام ثم قال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. رده ثلاث مرات حتى قال: والله يا رسول الله لا أحسن غيرها فعلمني. فعلمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا نوع من أنواع الصد عن الصلاة، أن لا تؤدى الصلاة كما أداها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن أنواع الصد أيضا إذهاب الخشوع فيها، إذهاب الخشوع فيها بحيث يفعلها الإنسان ببدنه دون قلبه، يفعلها ببدنه بجوارحه دون أن يستحضر معاني الصلاة بقلبه، معاني الصلاة بقلبه. هذا من أنواع الصد. ولذا يأتي الشيطان إلى المصلي وهو في الصلاة يذكره بأشياء كي يصرفه عن الخشوع، يقول له أذكر كذا أذكر كذا، لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى لا يدري كم صلى. وعلى المسلم أن يجاهد نفسه في أمر الخشوع، ليس المتحدث ولا السامع أيضا بالخاشع خشوعا مطلوبا إلا من رحم الله جل وعلا، ولكن ما منا إلا ويأتيه الشيطان ويحاول أن يصده عن الخشوع، فبين مقل ومستكثر. شخص يسلم من الشيطان في أمر الخشوع بنسبة كبيرة، وشخص يسلم من الشيطان بنسبة يسيرة، وبعضهم تمكن الشيطان من صلاته كلها. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن المسلم ينصرف من صلاته ومعه عشر الصلاة، أي عشر ثوابها، أو دون ذلك أو أكثر، بحسب ماذا؟ بحسب الخشوع في الصلاة، استحضار النية، فهم معاني الصلاة والأقوال والأفعال التي يفعلها، ذلك من الأمور العظيمة والمهمة، ألا وهو الخشوع. فإذا صد عن الخشوع فذاك نوع من أنواع الصد. وعلى المسلم أن يحذر من صد الشيطان عن الصلاة، لأن كثيرا ممن تهاون وتساهل في شأن الصلاة تعرض للوعيد، كما قال الله عز وجل: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وقال عز وجل: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب، إلى آخر الآية. هذه جملة من أنواع الصد عن الصلاة من قبل الشيطان، وهناك أنواع أخرى، هذه الأسس في هذه الأنواع. نكتفي بهذا، وإلى هنا، وبارك الله فيكم.